والمعاني عن معنى الوفاء.
عن الرضا بالله إن حل القضاء،
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا
طاب المساء.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا رواه مسلم. فهذا هنا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، المقصود أمة الدعوة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مصطلح يراد به أحد معنيين. أمة محمد معنى أمة محمد يعني الأمة التي بعث فيها محمد والتي أوجب الله عليها أن تستجيب لدعوته بغض النظر استجابوا أم لم يستجيبوا. ففي أمة الدعوة اللي هي البشرية كلها، كل البشر والجن والإنس منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة، هذه أمة محمد. فكل الطواغيت وكل الكفرة وكل المشركين وكل العرب والعجم، كل هؤلاء أمة محمد، معنى أنهم مخاطبون برسالة محمد وسوف يسألون عن هذا النبي الذي بعث فيهم، لأنه أرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد يعني الأمة التي توجه إلى هذه الدعوة وهم مسؤولون عن هذه الدعوة، أمة الدعوة. ثم هناك معنى أخص لأمة محمد، فالذين استجابوا له وأمنوا به ودخلوا في دينه فهؤلاء أمة محمد، لكن قسم الإيه؟ أمة الإجابة، اللي هم دخلوا في الإسلام واستجابوا له صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا في هذا الحديث أمة الدعوة جميع البشر. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الحرية كما قلنا، الذين يدخلون في الإسلام ويتحررون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا سواء بل هم درجات عند الله، وهم يتفاضلون في الحرية تفاضلا عظيما. فإن كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. القاعدة ايه؟ ان من تواضع لله رفعه الله. طيب اللي بينازع الله الكبرياء يقسمه الله ويذله، ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة في صور الايه؟ الذر، احقر ما يكونون. فلذلك الطريق كي ترتفع عند الله تنخفض وتذل وتخضع له، هذه الحرية. فلذلك إذا أردت أن تعرف درجات العباد في الحرية وفي تحقيق الحرية فتقيسهم بهذا المقياس. أعظم العباد أو أكثرهم تحقيقا للذل والخضوع والعبودية لله فإنه يرتفع عند الله بقدر ذله لله تبارك وتعالى. نقول كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ويتسنم الذروة السامقة والقمة الشاهقة في تحقيق هذه الحرية عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الله المجتبى ورسوله المصطفى وخليله المرتضى، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين والمبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء صلى الله عليه وآله وسلم. كان أكمل، ولذلك أعظم أحرار، مش هقول العالم، أعظم أحرار هذا الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان أعظم الناس تحقيقا للذل والخضوع لله عز وجل. بعض الجهلة يزعمون أنه إذا أراد أن يرفع شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعظمه فإنه يحاول أن يضفي عليه صفات ينازع بها الله سبحانه وتعالى. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هل هذا يرضي رسول الله؟ لا، رسول الله عظمته في العبودية، في إمعانه في العبودية. حينما دخل مكة غافرا فاتحا منتصرا دخل إيه؟ ساجدا على الناقة ذلا لله في موضع غيره يتكبر ويتجبر. حينما قيل له هل جلست متكئا وهو يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، فقيل له هل جلست متكئا، يقعد على سفرة على كرسي على كنبة. فإحنا صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف حتى كادت جبهته تمس الأرض، ثم أجاب هذا القائل قائلا بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. إذن من أراد الحرية يمعن في تحقيق العبودية لله عز وجل. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تحلف به، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذا أردت أن تمدحوني امدحوني بأشرف وصف وصفني الله به، وهو وصف الإيه؟ العبودية لله. هو ما ارتفع مقامه الشريف عند الله حتى فاق الخلق أجمعين إلا بسبب إمعانه في التذلل لله وتحقيق هذه الإيه؟ العبودية. فلولا أن الوصف بالعبودية هو أشرف صفاته وأكمل أوصافه لما شرفه الله به في أعلى وأسمى وأشرف المقامات. أشرف المقامات بماذا مدحه الله؟ مدحه بالعبودية. فقد وصفه ربه بالعبودية في مقام الوحي، فقال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وقال سبحانه في مقام الجمع بين الوحي والجهاد وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. مقام الوحي ومقام الجهاد أشرف المقامات غروة سنام الإسلام. وما أنزلنا على إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة، فقال سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، طبقات من شدة ازدحام الجن ليسمعوا الوحي. وفي مقام الإسراء فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وصفه بالعبودية في مقام التحدي، فقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي من هذا القرآن فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي مقام النصرة والتأييد قال عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ بلى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني. هنا لا تطروني إما أن النهي هنا عن مطلق المدح أو عن الغلو في المدح، الحديث يحتمل إما لا تطروني لا تمدحوني فلست بحاجة إلى مدح وثناء منكم بعدما أثنى الله علي بأشرف وصف وهو وصف الإيه؟ العبودية، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أشرف وصف على الإطلاق. لا تتروني إما ناهي عن مطلق المدح لا تمدحوني، واقتصروا على ما أثنى الله علي به من مثل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أو لا تتروني المقصود الناهي عن الغلو في المدح أو المدح المجاوز للحد. يؤيد الأول أن النهي عن إيه؟ عن مطلق المدح، قوله لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكلمة فقولوا عبد الله ورسوله يدل على أن المقصود مطلق النهي عن مطلق المدح. فاكتفوا بما وصفني الله به من اختياري عبدا له ورسولا. يؤيدها أيضا ترجمة الترمذي للحديث باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتلف مع معنى التواضع هو أن يحمل الحديث على النهي عن المدح المطلق، واضح؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لأنهم غلوا في عيسى عليه السلام حتى ادعوا له الألوهية، أو قالوا إنه الله أو إنه ثالث ثلاثة. فإنما يعني بداية الانحراف عندهم كانت إيه؟ الغلو في المدح، حتى أخرجوه من العبودية إلى دعوة الألوهية. فإنما أنا عبد، شوف الحصر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. حينما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين النبوة مع العبودية وبين النبوة مع الملك، اختار أن يكون نبيا عبدا كما في الحديث المتفق عليه. وعن يحيى بن سعيد قال كنا عند علي بن الحسين فجاء قوم من الكوفيين فقال علي يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه هو الحسين رضي الله عنه، سمعت أبي أي الحسين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا، فذكرته لسعيد بن المسيب فقال وبعدما اتخذه نبيا. وهذا الحديث صحيح، وبعدما اتخذه نبيا أيضا وصفه بالإيه؟ بالعبودية. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. إذن هذا هو قائد الأحرار في العالم، أعظم الأحرار في المخلوقين أجمعين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه حقق العبودية لله في أرقى مراتبها التي لا يبلغها أبدا غيره صلى الله عليه وآله وسلم. يلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدرجة من العبودية التي هي الحرية الحقيقية إخوانه أولو العزم من الرسل، ثم سائر الرسل، ثم الأنبياء الذين قال تعالى في حقهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. شوف الوصف هنا ايه، باقي الانبياء والمرسلين بيوصفوا بالايه؟ بالعبودية ايضا، لان من اراد ان يمدحهم فليمدحهم بالحرية الحقيقية، وهي الامعان في تحقيق العبودية لله، حتى مراتب الأنبياء والرسل طبقا لمدى تحقيقهم للعبودية لله، لأن هذه هي المرتبة العليا من الحرية. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وهم الأنبياء عليهم السلام. وقال عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال في حق إبراهيم عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين، وقال في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقال عز وجل في موسى وهارون عليهما السلام إنهما من عبادنا المؤمنين. كانت أول كلمة نطق بها المسيح عليه السلام في المهد قال إني عبد الله. أول كلمة نطقها المسيح قال إني عبد الله. وقال سبحانه أيضا في حق المسيح عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عز وجل في شأن المسيح عليه السلام أيضا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. وقال في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال في داود عليه السلام واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال في سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وواهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ثم يأتي في مقام الأحرار الحرية الكاملة أتباع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أولياء الله بعد الأنبياء وأعظم أولياء الله على الإطلاق أعظم البشر وأفضل البشر وأعظم أحرار البشر بعد الأنبياء مباشرة من أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. طبعا هي أمة محمد عليه السلام أفضل أمم الأنبياء فالترتيب كما هو معلوم يعني يأتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قال الله عز وجل فيهم كنتم يعني أنتم كنتم خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين بالترتيب المعروف بقى في كتب العقائد كما هو يعني معلوم. في معنى هذه الحرية الحقيقية الكاملة يقول الشاعر أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حر. لأن هذا نادر جدا في الوجود أن ترى شخصا يحقق العبودية الكاملة بحيث يستحق مرتبة الحرية الكاملة أيضا. فلا حرية إلا بهذه العبودية ولندرة ذلك في الناس قال الشاعر هذا البيت أتمنى على الزمان محالا أن ترى مقلتاي طلعة حرية. وروى البيهقي عن الجنيد رحمه الله تعالى قال إنك لن تكون على الحقيقة له عبدا وشيء مما دونه لك مسترقا وإنك لن تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة العبودية بقية وإذا كنت له وحده عبدا كنت مما دونه حرا. هذه الحرية الكاملة هي أرقى مراتب الحرية حتى لو كان الإنسان مقيدا حتى لو كان الإنسان رقيقا فالرقيق نفسه يستطيع أن ينال أعظم وأعلى درجات الحرية بالعبودية لله تبارك وتعالى. وهذا حديث يطول جدا نرجئه الآن لكن العجيب أن من فقه معنى الحرية حتى لو كان أسيرا فإنه يكون حرا. حر وأسير نعم حر وأسير صفتان ليست متضادتين لأن الحرية هنا حالة قلبية بالأساس قبل أن تكون حالة المعصمين المقيدين بالأغلال. استمع إلى سيد قطب رحمه الله تعالى وهو يقول أخي أنت حر بتلك القيود أخي أنت حر وراء السدود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد. إذا أردت أن تتذوق معنى يعني معنى الأسير الحر الأسير الحر تأمل التعريف العجيب الذي وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للحبس حينما قال المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه. يقول تلميذه الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى حاكيا عنه لما ألقي شيخ الإسلام في السجن رحمه الله تعالى يقول وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري، لأنه قال قبل ذلك كلمة رائعة وهي إيه؟ إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الذكر والرضا عن الله والاطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى. في جنة في الدنيا، من لم يدخلها ويذق نعيمها لا يدخل جنة الآخرة. وهذا يفيد أيضا عموم قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ما قالش إن في نعيم في الجنة بس، لا، في نعيم في الدنيا ونعيم في البرزخ ونعيم في الجنة. فيقول شيخ الإسلام، يقول الإمام ابن القيم: وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي به؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول وهو في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله أن يقول. ولما أدخل شيخ الإسلام إلى القلعة أسيرا محبوسا وصار داخل أسوارها، نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب منه عيشا قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، رحمه الله تعالى. وما زال شيخ الإسلام في محنته صابرا على بلواه حتى وفته المنية مسجونا سنة 28 و700، فرثاه ابن الوردي قائلا: وحبس الدر في الأصداف فخر، وعند الشيخ بالحبس اغتباط، بآل الهاشمي له اقتداء، فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا. إذن المقصود من هذا المعنى معنى الأسير الحر، أسير وحر، نعم، لأن الحرية حرية القلب من العبودية لغير الله، فالعبودية تقتضي الحرية والحرية من كمال العبودية.
عسر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والمدنة طاب المساء.
من المعاني المهمة جدا إذا أردنا أن نفقه معنى الحرية وما يضادها أن ندرك هذا المعنى الخطير والخطير جدا، والذي سوف يساعدنا في استيعاب الموقف الصحيح في الظروف التي نعيشها في هذه الأيام. ما هو عدو الهدى أو الوحي؟ ما هي العلاقة بين الوحي وبين الهوى؟ هي علاقة العداوة. إما أن تكون عبدا لله وتكون مرجعيتك الوحي الإلهي، وإما أن تكون عبدا للأهواء والشهوات والمذاهب الضالة. فنبدأ أولا بتعريف الهوى، ثم نتعرف على الوحي، ونتكلم عن مدى شدة حاجة البشر إلى الوحي، ثم نناقش العلاقة أو علاقة العداوة بين الوحي وبين الهوى. فالهوى هو ميل النفس إلى الشيء، فعله هوي يهوى هوى، مثل عمي يعمى عمى. وأما هوى يهوي بالفتح فهو السقوط، ومصدره الهوي بالضم. ويقال الهوى أيضا على نفس المحبوب، كما قال الشاعر: إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقت هوى لها. إن التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك يعني محبوبتك كما خلقت هوى لها. فالهوى يطلق أحيانا على المحبوب نفسه. يقال هذا هوى فلان وفلانة هواه أي مهويته ومحبوبته. أكثر ما يستعمل الهوى في الحب المذموم كما قال الله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وقد يستعمل في الحب الممدوح استعمالا مقيدا، يعني ممكن كلمة الهوى هي الغالب استعمالها في الذم، لكن يمكن أن تستعمل في الحب الممدوح مقيدة وليست مطلقة، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى هنا مقيد باتباعه، إذن الهوى هنا إيه؟ محمود وليس مذموما. وفي الصحيحين عن عروة قال كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ طبعا دفعتها الغيرة الفطرية لما علمت أن هذه المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وفي قصة في أسارى بدر قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهو ما قلت، وذكر الحديث في صحيح مسلم. وفي السنن أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم جئت أسألك عن الهوى فقال المرء مع من أحب. فهنا الهوى ممدوح وليس مذموم من سياق الحديث. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه. إن الإنسان بطبعه يميل وينجذب إلى ما يحتاج إليه وإلى ما يناسبه ويحافظ عليه ويلائمه. فإن الإنسان لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح. فالهوى مستحب له لما يريده، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه. فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا، كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، وإنما يذم المفرط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المصالح ودفع المضار. ثم يقول ابن القيم ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر، لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه، بل لابد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه. فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه كحرص الطبيب على تعديل المزاج من كل وجه، وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم. فلذلك لأن الاعتدال في الهوى بدون إفراط نادر جدا في البشر، فمن ثم جاءت النصوص في الوحي الشريف بإيه أو في الوحيين بذم الهوى على الإطلاق، لأن الغالب أنه لا ينجو أحد من ذلك. فلم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه، وكذلك في السنة لم يجئ إلا مذموما إلا ما جاء مقيدا، كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد قيل إن الهوى كمين لا يؤمن، قال الشعبي وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. ومطلقه يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في العاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا لأعظم الآلام آجلا أو عاجلا وآجلا. فللدنيا عاقبة مثل عاقبة الآخرة، والهوى يعمي صاحبه عن ملاحظتها، والمروءة والدين والعقل ينهى عن لذة تعقب ألما وشهوة تورث ندما. فكل منها يقول للنفس إذا أرادت ذلك لا تفعلي، لكن الهوى يحثها على الفعل، والطاعة لمن غلب. ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى التلف لضعف ناهي العقل عنده، ومن لا دين له يؤثر ما يهواه وإن أداه إلى هلاكه في الآخرة لضعف ناهي الدين، ومن لا مروءة له يؤثر ما يهواه وإن سلم مروءته أو هدمها لضعف ناهي المروءة. فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمت أن الماء البارد يسلم مروءتي لما شربته. ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم وكان كل وقت يحدث عليه حوادث، جعل فيه حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين. فالنفس داعية إلى الهوى، فالله سبحانه وتعالى جعل حاكمين يحكمان هذه النفس ويقيدانها، حاكم العقل وحاكم الوحي أو الدين. وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين، كأن القاضي، هم الاثنين قاضيين بيحكموا في كل تصرف، كلما عرضت دعوة الهوى يريدها بيرفع أمره إلى حاكم العقل وحاكم الهوى ليحكم فيها أولا. وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما، وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. إذن هذا فيما يتعلق بتعريف الهوى. ننتقل الآن إلى الشق الآخر، وهو الوحي أو الهدى أو حاكم الدين، وهذه بلا شك وظيفة الرسل. فمن ثم نبين أولا مدى حاجة الناس إلى الرسل وإلى الوحي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية للعباد. الضلال في هذا الزمان أصحاب المذاهب المضادة لدين الإسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد، يحاولون أن يظهروا الدين على أنه عبء، عبء الالتزام، عبء ومشقة وعنت، وينسون حقيقة التدين أنه رحمة ومصلحة وخير كله لا شر فيه. الالتزام بطاعة الله هو متعة وليس مشقة ولا عذابا، بالعكس ما شرع الله عز وجل إلا ما يصلحنا، كما يعني نفصل ذلك إن شاء الله في مقام آخر. فالبشر يحتاجون إلى الوحي الإلهي أكثر من حاجتهم إلى الهواء والماء والطعام والشراب. دي حقيقة، مش كلام شعراء وأدباء، دي حقيقة. لو عقل الناس لعلموا أنهم بحاجة في كل نفس إلى الوحي الذي أوحاه الله إلى الأنبياء عليهم السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء. والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة. وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورا يمشي به في الناس. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. وبين رحمه الله تعالى أن الله سمى رسالته روحا، فإذا عدم والروح إذا عدم فقدت الحياة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح الوحي، القرآن اسمه روح لأنه الوحي هو الحياة. فكذلك القلب يموت إذا لم يؤمن بهذا الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين. تلاحظون دائما القرآن الكريم يربط بين الروح والنور، الروح والنور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا يقول تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور. فالروح الحياة، والنور النور. وبين رحمه الله تعالى أن الله يضرب الأمثال للوحش الذي أنزله حياة للقلوب ونورا لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض، وبالنار التي يحصل بها النور. وهذا كما في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقبا على هذه الآية الكريمة: فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية لأنها محل العلم كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علما كثيرا وواد يسع ماء كثيرا، وقلب يسع علما قليلا وواد يسع ماء قليلا. وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جفاء أي يرمى به ويخفى، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر. وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات، هذا هو الزبد، ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهة الرسل، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة عقد مقارنة بين حاجة الناس إلى الشريعة والوحي وبين حاجتهم إلى الطب والأطباء، مع أن الناس يحتاجون جدا إلى الأطباء لإصلاح أبدانهم، ولكن حاجة البشر إلى الرسل والأنبياء أعظم من حاجتهم إلى يعني غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى. يقول رحمه الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، ضرورية يعني لا يستطيع إنسان أن يعيش إلا بها، فوق حاجتهم إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها. ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة، أما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعمة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعل أعمارهم متقاربة. كلام ابن القيم طبعا قبل الكيماوي، ما يفسد على الناس إيه حياتهم. فعلا كان الناس زمان الأعمار تبقى أعلى وبيأكلوا كل حاجة، الدهون والسمن البلدي وكل هذا، وكانت الأمراض أقل من الموجود دلوقتي. فيعني المهم المثل نفسه يعني أن حاجة البشر إلى الأنبياء أشد من حاجاتهم إلى الأطباء. وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم، وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج أدوية ما يهجم عليهم من الأدواء، حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم. في فرع في الصيدلة اللي هو فرع إيه؟ الأعشاب. وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، يعني ليس على التجارب البشرية وإنما على الوحي المحض. والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب، لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه. وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتة، ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر. فصلى الله وسلم وبارك على أشرف وأعظم أحرار هذا الوجود، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من سائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.
والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع